الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى حافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام كتاب الصيام، وذكر في أول هذا الكتاب حديثين، أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم شهر رمضان بالصيام. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عادة بالصيام، وهو معنى قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فمن كان من عادته صيام الاثنين أو الخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم تبقى عليه يوم، فهنا لا مانع أن يصوم اليوم 30 أو اليوم 29. والعلة التي نهي لأجلها عن الصيام هو حتى لا يتقدم الشهر، حتى لا يأتي أحد ويقول: أصوم من باب الاحتياط. هذا هو الراجح في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم الشهر بيوم أو يومين. ولهذا لم ينهى عن تقدم الشهر بأربعة أيام أو خمسة أيام، لأن الإنسان إنما يحتاط قبل الشهر بيوم أو يومين، ولهذا ورد النهي عنه. والأصل في النهي التحريم، وهذا هو الراجح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أنه للتحريم، فيحرم أن ينشئ الإنسان من عند نفسه صياما قبل رمضان بيوم أو يومين، سواء كان للاحتياط أو كان لغير الاحتياط. فلو صامه ابتداء من عنده لا للاحتياط ولا لأجل أنه من عادة له، فإنه ينهى أيضا عن هذا. ومفهوم هذا الحديث أنه يجوز أن يتقدم الشهر بأكثر من يومين، فالإنسان أن يصوم قبل الشهر بعشرة أيام أو بعشرين يوما أو بشهر كامل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان ولم يكن يصومه كله، لأن العرب تطلق كله وتريد به الأغلب، والحديث يفسر بعضهم بعضا. وهذا يدل أيضا على ضعف الحديث الوارد عن أبي هريرة من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا حديث ضعيف، ولهذا يبقى صيام شعبان على الأصل من الجواز بل الاستحباب، فالإنسان يشرع في الصيام حتى ولو بعد النصف من شعبان. فإن مفهوم هذا الحديث ضعيفه، وأيضا ضعفه أئمة كبار كالإمام أحمد وعبد الرحمن المهدي وعلي بن المديني وغيرهم من الحفاظ. الحديث الذي يليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببين يدخل بهما الشهر ويجب بهما الصيام. أما السبب الأول فهو رؤية هلال رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا. والحديث الآخر أيضا: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. هذا يدل على أن الحكم معلق بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فيكمل الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام قبل، وقال صلى الله عليه وسلم، وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو يوم الثلاثين إذا حال دون مطلع الهلال ليلته غيم أو قتر. وبناء عليه فلا يثبت دخول الشهر إلا بشيئين اثنين لا ثالث لهما، إما بالرؤية وإما بإكمال العدة 30 يوما. وعليه فإن الحساب الفلكي بدعة بإجماع المسلمين، الاعتماد على الحساب الفلكي هذا بدعة في الدين، ولا يعتد بقول أحد كائن من كان مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يقول باعتماد الحساب الفلكي في الدخول، لكن بعضهم، ويوجد منهم من بعض من ينتسب إلى العلم بهذه البلاد، من يفتي بأن الحساب الفلكي إذا قال صاحب الحساب الفلكي إنه لا يمكن أن يرى الهلال فإنه يعتمد عليه في رد شهادة الشهود، في رد شهادة الشهود، وهذا في الحقيقة من رد دين الله وهو من البدعة. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجع إلى الفتاوى تجدون كلاما فيه قويا جدا في الرد على أهل الحساب الفلكي. والحساب الفلكي المقصود به الذين يحسبون بالحساب، يعني من الآن يقول لك الشهر سيكون كاملا وسيكون ناقصا أو لا يمكن أن يرى يوم كذا أو يمكن أن يرى، هذا كله لا يعتد به لا نفيا ولا إثباتا.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
هذان الحديثان يتعلقان بالسحور، والسحور سنة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ولم يتسحر، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحر، وهذا أمر. ثم قال: فإن في السحور بركة، وهذا أيضا يتضمن الأمر، ففيه التأكيد على السحور. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة، البركة هنا تتضمن أشياء، منها أنه يخالف هدي أهل الكتاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنه أنه يتقوى به على الصيام، وأنت ترى من يتسحر يكون أقوى على الصيام، وأما إذا لم يتسحر فإنه تضيق نفسه وربما ساءت أخلاقه كما ذكره العلم وكما هو الواقع. والأمر الثالث أن في هذا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع أن فيه تقويا على العبادات الأخرى، فإن قراءة القرآن تحتاج إلى تقوي عليها، وهذا من أسباب التقوي على هذه العبادات. والأمر الخامس أنه يوفق أيضا لصلاة الفجر مع الجماعة إذا تسحر، وأيضا يوافق الثلث الآخر من الليل، ويكون هذا سببا لدعائه واستجابة دعائه. إذا علم هذا فمتى يكون السحور؟ ما هو وقت السحور؟ كلاهما صحيح، السحور والسحور صحيح. فالسحور وقته يكون قبيل الفجر بنحو من ساعة أو ساعة إلى ربعا، إذا كان الفجر يؤذن الساعة الرابعة أو الرابعة إلى خمسة كما الحال الآن، فإن السحور يبدأ من الساعة الثالثة. أما قبل فليس سحورا، إنما هو عشاء أخره، وكلما تأخر حتى يكون قريبا جدا من الفجر كان أعظم أجرا وأتبع للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقته هذا هو، لأنه من السحر وهو آخر الشيء، آخر الليل، كما أن السحر هو أعلى الصدر، فكذلك السحر هو آخر الليل. فالسحور يكون قبل أذان الفجر بنحو من ساعة ساعة إلى ربع، وكلما قدم أو تأخر حتى صلاة الفجر كان أفضل. فإذا كان يكفيه السحور ربع ساعة يجعل السحور قبل أذان الفجر بربع ساعة، وهذا الذي دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قوله هنا كم كان بين الأذان والسحور، يعني كم كان بين الإقامة والسحور، لأنه جاء في اللفظ الآخر في الصحيح، في صحيح البخاري، أنه قال: كم كان بين سحوركما، بين فراغكما من سحوركما ودخولكما في الصلاة، يعني بين الفراغ من السحور والإقامة. قال: قدر 50 آية. وخمسون آية تقدر بنحو من 6 دقائق، 6 دقائق، يعني بين الانتهاء من السحور إلى الدخول في الإقامة، إلى الإقامة لصلاة الفجر 6 دقائق. إذا كم كان بينه وبين أذان الفجر؟ شيء يسير، لا شيء، يعني بمجرد أن ينتهي السحور يؤذن. إذا هذا يفيدك أن السنة في رمضان التعجيل بصلاة الفجر، التعجيل بصلاة الفجر، ثم لا يلتفت لمن يشكك في الوقت، لا يلتفت إليه إطلاقاً. العمدة على الأمور العامة التي تهم الناس في صلاته، إنما هي لولي الأمر ومن ينوبه من العلماء الكبار، من ينوبهم. ولهذا اللجنة الدائمة للإفتاء وكبار العلماء على أن التقويم صحيح، فلا التفات إلى من يشكك في هذا أبداً، لا بدقيقة ولا دقيقتين ولا عشرة، لأن هذه منوطة بولي الأمر، الأمر العام يتعلق بولي الأمر ومن ينيبه من العلماء. ولهذا كان المفتي والشيخ صالح الفوزان يشددان في هذه المسألة وينكران على من ينشر بين الناس مثل هذا. ولذلك لا ينبغي أن ينشر بين الناس أن الوقت فيه تأخير أو فيه تقديم فيما يتعلق بصلاة الفجر.
شيخ
نعم،
الوقت وقت دخول السحر،
أنا قلت ساعة لربع تقريبا، ما بين ساعة إلى ساعة لربع، هذا الوقت أول السحر. أول السحر يبدأ من ساعة إلى أو ساعة إلى ربع، يعني من الثالثة تقريبا، ثالثة وربع يبدأ.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
يدركه الفجر وهو جنب من أهله، يعني أذان الفجر. وجاء في بعض وفي الحديث الأخرى يصبح وهو جنب من جماعة أهله، يصبح أن يدخل وقت صلاة الفجر. وهذا فيه دليل على أنه لا يشترط لصحة الصيام أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر، لا يشترط. فلو كان عليه جنابة وأذن الفجر هنا صيامه صحيح، ما دام أنه نوى قبل الفجر صيام الفريضة، لكن يجب عليه أن يغتسل فورا لكي يصلي مع الناس في الجماعة. الحيض والنفاس نفس الحكم، إذا طهرت الحيض حتى لو لم تغتسل، ولو لم تغتسل فإنها يصح صيامها. فهذا الحديث حكمه عام، سواء كان للجنب أو للحائض التي انقطع دمها ولم تغتسل، فإنها تغتسل ولو بعد الفجر، الصيام صحيح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذا الحديث فيه بيان أن النسيان عذر في المفطرات، فمن نسي فأكل أو شرب فإن صيامه صحيح. والدليل على أن صيامه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، فأسند الإطعام والسقيا إلى الله، فدل على عدم اعتبار فعله، أن فعله لا أثر له. وأيضا يدل من هذا الحديث على صحة الصيام قوله صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه، يعني هذا يدل على أن صومه تام. كل هذا مما يدل على أنه على أن جميع المفطرات، سواء كان أكلا أو شربا أو كان الجماع أيضا نسيان، وهذا يتصور في اليوم الأول، ربما نسي أن هذا هو الأول، اليوم الأول من رمضان، فهنا الصيام صحيح. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجلا فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تلتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المفتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: فقال: على أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعموا أهلك.
نعم، هذا الحديث والذي قبله يتعلقان بالمفطرات، فإنه ذكر في الحديث الذي قبله الأكل والشرب، والآن ذكر الجماع، وهذه أصول المفطرات، أصول المفطرات ثلاثة، وهي التي جاءت في آيات الصيام في سورة البقرة: الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، إلى آخر الآية. فهذه ثلاثة أصول هي أصول المفطرات، وإليها ترجع المفطرات. فذكر هنا الحديث الذي يتعلق بالجماع وهو أعظم المفطرات، ولهذا قال الرجل هنا: قال هلكت، فدل على أن الجماع في نهار رمضان أنه نوع من أنواع الهلاك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية الأخرى: احترقت، فدل على أنه من أسباب النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ما قد يتساهل به بعض الناس، ولو لم يكن ببيان عظم وشناعة هذا الجرم في نهار رمضان إلا أن عليه الكفارة المغلظة ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا، وهي التي وردت هنا. وهذا الرجل، هذا الرجل لم يكن عنده شيء، لم يكن عنده شيء، ولهذا أقسم أنه ليس بين الحرتين، بين اللابتين وهما الحرتان، وهي الحجارة السود التي كأنها محترقة، أنه ويقصد بها المدينة. ليس هناك أهل بيت أفقر، ليس هناك أهل بيت أفقر لهذا الشيء منه، لهذا الطعام الذي أتي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكتل، والمكتل هو الزنبيل، كلها لغات صحيحة، زنبيل، زبيل، مكتل، كلها صحيحة، وفيه عدة من الأصواع. فلما قال أطعمه أهل، خذ هذا فتصدق به، فقال ليس هناك أحد أفقر منا. وهذا يدل على أن الإطعام يسقط إذا لم يجد شيئا. إذا كان الإنسان ما عنده عتق رقبة، لا يستطيع صيام شهر متتابعين، وليس عنده طعام 60 مسكينا، فلا نأتي نقول في ذمتك، ومتى اغتنيت فإنه يجب عليك أن تخرج هذه الكفارة. فالراجح من قول أهل العلم أن الكفارات، أن الأصل في الكفارات بأنواعها أنها تسقط عند العجز، هذا هو الأصل في باب الكفارات. وأنبه هنا إلى أن المستفتي إذا استفتى وكان قوله مخالفا لما في قلبه فإنه لا يعتبر بالفتية التي أفتي بها. فلو أن رجلا استفتى عالما وقال أنا لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين، فقال إذا كنت لا تستطيع فأطعم، نقول هذا يرجع فيه إلى حاله هو. فلو كان كاذبا فإنه لا ينفع الإطعام، ويبقى الصيام بذمته إلى أن يلقى الله عز وجل. ما دام قادر يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لو أفطر اليوم الأخير نلزمه أن يعيدها كلها، لا بد أن يصوم شهرين متتابعين. إن سافر يفطر ولا مانع، إن مرض يفطر ولا يقطع التتابع. فإنه إذا كان رمضان تفطر فيه فالكفارة من باب أولى. نعم.
باب الصوم بالسفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هذان الحديثان يدلان على أن المسافر في شهر رمضان مخير بين الصيام وعدمه، بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، ولهذا لا ينكر على الصائم ولا ينكر على المفطر. ولهذا أيضا ساق المصنف رحمه الله الحديث الثاني، الأول هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر من فعل الصحابة، كانوا في السفر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذا دل على أصل عندنا وهو جواز الفطر وجواز الصيام في السفر. يبقى الترجيح سيأتي إن شاء الله بيان في الحديث الذي بعده.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبأ، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
الحديث الذي الثاني الذي تكلمت عنه هو قوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، فيه فائدة أخرى وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أقرهم صلى الله عليه وسلم على الفطر وأقرهم على أيضا على الصيام. وإن لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي ينزل عليه ويخبره الله عز وجل بما يقع، فهذا فيه إقرار أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ثم ساق حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. إذن الحر شديد، وما في نصائح، تنبه كلمة شدة الحر لأن هذه مسألة أيضا دقيقة، مسألة في السفر، وما في نصائح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قوله عبد الله بن رواحة يدل على أن حكم الصيام ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة. الفائدة الثانية أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصام بالسفر، وليس هذا أيضا خاصا به. الحديث الذي يليه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما، زحام بكسر الزاي وفتحها لحم، زحام غلط، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر ليس معناه أن الصوم في السفر يحرم، لأنه سبق معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، بل كان صائما في وقت فيه شدة حر، يعني فيه نوع من المشقة. وهذا مما يستدل به على القول الراجح أن الصيام في السفر أفضل، وقول جمهور العلماء واختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فالصوم في السفر خلاف المذهب أحمد، فالصوم في السفر أفضل لأمور، منها أنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصوم بسفر، ومنها أنه يوافق الوقت الأفضل وهو وقت رمضان، فرق بين الذي يقضي وبين الذي يؤدي في رمضان، ومنها أنه يكون أخف على الإنسان، فإن الصوم مع الناس أخف على الإنسان خلاف الذي يصوم في أيام لوحده، ومنها أنه أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة. ولذا تجد بعض من يموت ربما يكون في ذمته أيام من رمضان ولا يعلم بها حتى ورثته. فالصيام تغليبه جانب الصيام في السفر هو الأفضل بشرط دل عليه الحديث الثاني من الحديث التي قرأت الآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قد غطي، سقط من شدة التعب والإرهاق وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كانت حاله مثل هذا، لمن كان يشق عليه الصيام حتى يغمى عليه. وهذا يدل على أن من يتضرر بالصيام يحرم عليه الصيام سواء كان في السفر أو في غيره. إذن في حال السفر إذا استوى الفطر وعدمه أو حتى لو كان هناك مشقة خفيفة وتحمل الإنسان، هذا هو الأولى أن يصوم. أما إن كان في مشقة شديدة وتعب فإنه يكره له، بل ربما يحرم إذا كان يتضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني أنه إيش؟ يعني أنه إثم. ليس معنى هذا أنه ليس من البر يعني في مرتبة وسطى، يعني ليس برا وليس إثما، لا، ليس من البر يعني أنه إثم. فالصيام لمن كانت حاله كحال هذا الرجل، يعني مريء في مشقة شديدة يتضرر بها، إثم. كذلك بعض كبار السن في المرضى، لأن الآن المبحث ومبحث الصيام أهل الأعذار، ومنه المرضى، بعض كبار السن ربما يقول له الطبيب لا تصوم ويتحمل على نفسه ويصوم ويتضرر، نقول تأثم بهذا، يحرم عليك، أن تريد الأجر ولا تريد الوزر، نقول هذا سبب للوزر لا للأجر، فهو يؤزر بهذا ويأثم. بعضهم ربما يسقط مغشيا عليه، يكون به مرض سكر، لأن السكر أنواع، ترى السكر أنواع، السكر منه ما يجب معه الصيام ومنه ما يحرم معه الصيام، لأن السكر على أنواع. لذلك إذا سئل المفتي وقيل له ما السكر، ما به مرض السكر، يصوم ولا أو لا يصوم؟ إن قال يصوم أخطأ، وإن قال لا يصوم أخطأ، لا بد من التفصيل. فبعضهم ربما يشق على نفسه يصوم لأن خفض عند السكر فيغمى عليه، وربما يؤدي إلى الوفاة خاصة في الأمراض المتقدمة. فهذا كله من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. ثم بعد ذلك قال: ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. يعني كيف ترد رخصة الله ما دام أنك في مشقة؟ إذا هذه رخصة فخذ بها، فخذ بهذه الرخصة. هذا هو المقصود من قولي عليكم برخصة الله التي رخص لكم. الحديث الذي يليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم منا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه حال ثانية يرجح فيها الفطر في السفر. الأولى سبق معنا إذا كان فيه مشقة يفطر. الحالة الثانية إذا كان فيه مصلحة تقتضي الفطر من خدمة الأخوان أو خدمة الأهل، لا يستطيع لابد من خدمة، أو يكون مع والده ويحتاج أن يخدم والده، يحتاج أن يذهب إلى يستأجر له ويأتي له بأغراضه، وإذا كان صائم ما يستطيع، نقول هنا يترجح الفطر. فإذا ترتب على الفطر في السفر مصلحة متعدية، مصلحة أكبر، فهنا يرجح جانب الفطر لما دل عليه هذا الحديث. ذهب المفطرون اليوم بالأجر لما نفعوا إخوانه، وقوله ضربوا الأبنية يعني ضربوا الخيام، وسقوا الركاب يعني الخيل والإبل.
نعم. السواق
نعم.
سواق السيارة إذا كان مع الناس صايمين وهو بيفطر.
ما في إشكال. أقول يترجح الفطر إذا كان يحتاج إلى الفطر أو يضعف عن القيادة وكذا يفطر. هذا من باب الأفضلية، ولا للجميع كلهم لله أن يصوم لهم يفطر. نعم. لا 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 ليس هذا، لا الحديث الأول فيه عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة مات قبل الفتح، أنا أدري الحديث بالدر حديث بن رواحة، وأنت تقصد حديث أنس،
حديث أنس هذا
إيه
مو نفس الراوي هذا أنس اللي صدر الحديث، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، كان
قبل واحد. أنت تقصد أي حديث؟
الثاني في الباب.
202 عندك رقمه؟
رقم عندي 199.
طيب وش فيه؟
أنس.
طيب. فمن الصائم من المفطر. أي نعم. نعم ممكن يكون هو نفس الحديث، حد أقصد الحديث الثاني. نعم نعم ممكن. أي نعم ممكن يكون مختصرا. أنا ظننت أنك تقصد حديث أبي الدرداء، لأن العلماء تكلموا عن حديث أبي الدرداء. نعم. الصور. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم.
عندك سقط الصوم؟ عندك؟ عندي الصوم على مو صحيح، لكن ما أدري عن الرواية، رواية تراجع. نعم.
فما أستطيع أن أمضي إلا في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه ولي.
نعم. حديث عائشة هذا يتعلق بقضاء الصيام، وقضاء الصيام واجب موسع، يعني الإنسان له أن يصوم بعد رمضان مباشرة في شوال، وله أن يؤخر إلى شعبان، فهو واجب موسع. كما أن الإنسان لو فاتته مثلا صلاة الظهر له أن يصلي الساعة الواحدة والثانية أو الثالثة ما دام العصر لم يؤذن، فكذلك قضاء رمضان فهو واجب موسع، لكن يصبح واجبا مضيقا إذا تبقى على رمضان بقدر ما عليه من الأيام. فلو كان عليه 5 أيام وبقي على رمضان 5 أيام وجب أن يشرع في الصيام، وجب أن يشرع ويحسب رمضان أيضا أن شعبان 29 لا 30، حتى لا يفجأه دخول الشهر ويكون بقي عليه يوم يؤجل بعد رمضان الآخر. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان يأثم بتأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر إلا إن كان هناك عذر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، ولو كان هناك فرصة للقضاء بعد رمضان الثاني لما قالت هذا الكلام، فدل على أنه يحرم تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر، وإذا أخره إلى ما بعد رمضان آخر فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. ثبتت الفتية بهذا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أتقى وأورع من أن يقولوا على الله بغير علم. لا يمكن أن يوجبوا على الناس أن يقتطعوا أموال الناس لأجل رأي ارتأوه، فهو في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه حديث عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. من مات وعليه الصيام، من مات وعليه يعني في ذمة الصيام واجب، لأن على تدل على الوجوب، وعليه الصيام صام عنه وليه القريب، وهذا على من باب الاستحباب، لا يلزم أن تصوم عن الوالد ولا عن والدة إذا كان عليهم صيام، إنما هذا من باب الاستحباب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجب على ولي الميت أن يصوم، لكن من باب الاستحباب. كذلك لو صام عنه بعيد، لو أن أحدا من المسلمين صام عنه أجزاء هذا. يبقى الكلام عن الصيام هذا الذي يقضى بصيام مثله، ما هو؟ هل هو رمضان أو النذر؟ الراجح أن الصيام الذي يقضى بصيام مثله أنه صيام النذر، كما هو مذهب الإمام أحمد، وهو اختياره الصريح. وليعلم أن الأئمة الأربعة لا يقولون بقضاء صيام رمضان، وإنما يقول الإمام أحمد بالإطعام، وهم كذلك أيضا يقولون بهذا، وإنما يقولون بالإطعام. وهذا يدلك على أن صيام رمضان لا يقضى بصيام مثله، وإنما يطعم من تركة الميت، كان هناك تركة يطعم عنه، وإن لم يكن فيستحب أن يطعم عنه. إذا ما هو الصيام الذي يقضى؟ هو صيام النذر، صيام النذر. فإن قلت إن هذا الحديث عام، فكيف يخصص بصيام النذر؟ نقول خصصه آثار الصحابة، آثار الصحابة. ثبت عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال لا يصوم أحد عن أحد، وجاءت امرأة إلى عائشة في صيام النذر فأمرت بالصيام. وكما سيأتينا في صيام النذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بصيام النذر عن الميت، يعني أن يعني يصوم عن الميت بعدد الأيام التي كانت عليه. وهذا يفيدك فائدة أنه من الحقوق الواجبة في التركة، من الحقوق الواجبة في التركة صيام إطعام الطعام عن الأيام التي في ذمة الميت. فربما يكون على الميت 6 أيام أو 7 أيام واجبة، فهنا يطعم عنه بعدد هذه الأيام.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
نعم، هذان حديثان، حديث وفي رواية ذكرها المصنف، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه ماتت عليها صوم شهر فأمره بالقضاء. قال صوم شهر، هل نقول أن هذا رمضان؟ الراجح لا، لأنه ذكر الرواية الأخرى أن عليها صوم نذر، فهذه الأحاديث إنما تتعلق بصوم النذر. فإن قلت شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، قال فدين الله أحق أن يقضى، وشهر رمضان ربما يقال إنه دين، نقول لا، شهر رمضان لا يشبه الدين، إنما الدين هو الذي أوجبه الإنسان على نفسه. فالنذر أوجبه الإنسان على نفسه، أما صيام رمضان أوجبه الله ابتداء، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وذكر ذلك العلم، ففيه فرق. ولهذا لا يعترض على من يقول إن رمضان لا يقضى بصيام مثله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين، فإن الدين أوجبه الإنسان على نفسه، والنذر أوجبه الإنسان على نفسه، وأما صيام رمضان فقد أوجبه الله عز وجل عليه. وفرق بين ما وجب بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه، فالأول لا يقضى والثاني يقضى. نعم نعم، قياس على الدين، دام الدين لازم يلزم. هلا
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
نعم، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأما أخر السحور فليست منه. وهذه ليست في النسخ المعتمدة فيما أعلم من عمدة الأحكام. وأخر السحور ليس في الصحيحين أصلا. إذا يبقى اللفظ الصحيح عندكم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وفي هذا تعليق خيرية هذه الأمة بتعجيلهم الفطر، ودليل على أن الخيرية تزول إذا أخروا الفطر. فهذا أمر بتعجيل الفطر، أمر بتعجيل الفطر. ولولا الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم عن بتأخير الفطر إلى السحور كما سيأتينا لقيل إن الأمر على الوجوب، لكن الأمر هنا متأكد وهو على الاستحباب. وتعجيل الفطر يكون بغروب الشمس، حتى ولو بقيت حمرة في الأفق، لو خرجت خارج البلد الآن ثم رأيت الشمس قد غاب حاجب الشمس الأعلى، هذه العلامة، غاب حاجب الشمس الأعلى، شرط لا تكون غابة الشمس خلف جبل، لا الأرض مستوية غابت الشمس، هنا يفطر حتى ولو لم يسمع المؤذن، حتى ولو لم يسمع المؤذن، لأن الأذان إنما على الساعات التقويم لا على الرؤية، وأنت الآن أشد منه في العلم بدخول الوقت، فما دام غربت الشمس فهنا يفطر كما سيأتي بيان هذا. والحديث الذي يليه علامة دخول وقت الفطر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، هذه العلامة الأولى، وأدبر النهار منها هنا، يدبر النهار من جهة المشرق، ويقبل الليل من جهة المغرب. بقي علامة لم تذكر في نسخ عمدة الأحكام وإلا في الصحيحين، ولعل المصنف رحمه الله وهم أو سقطت منه سهوا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وغابت الشمس في الصحيحين، في صحيح البخاري وغربت الشمس، وفي صحيح مسلم وغابت الشمس. إذن وهي كلها متلازمة، وأشدها وأظهرها غياب الشمس، لأن إذا غابت الشمس جاء الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، فهذه علامة أو العلامة التي تدل على دخول الوقت والتي يفطر معها الصائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقد أفطر الصائم، يعني دخل وقت فطره، ليس معنى أنه أفطر حقيقة، وإلا ما في معنى للأمر بتعجيل الفطر، يعني دخل وقت الفطر. ومنه قول العرب: أنجد فلان وأتهم الناس، أنجد يعني دخل في نجد، كذلك أفطر الصائم يعني دخل وقت فطر الصائم. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه.
نعم. ولمسلم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نعم. هذا الحديث يتعلق بمسألة من المسائل، وهي حكم الوصال. والوصال هو أن يصل يومين فأكثر من غير فطر بينها، ربما يصوم 3 أيام ولا يفطر، أو 4 أيام أو 5 أيام ولا يفطر. ما حكم هذا؟ هذا كان يفعله بعض السلف من باب الاجتهاد في العبادة، خاصة في العشر الأخير من رمضان، يقول: ما في وقت الأكل، وناس يحرصون على أوقاتهم، فما حكم الوصال؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، لأنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. وهذا حمله جماهير أهل العلم على الكراهة، فيكره الوصال. والذي يظهر أن الصارف من التحريم إلى الكراهة أنه وجد من بعض الصحابة أنه صام وواصل، كعبد الله بن الزبير، فإنه جاء ذكر الحافظ بن حجر عنه أنه كان يصوم 15 يوما، وقال بإسناد صحيح يصوم 15 يوما، قال: أي لا يفطر بينها، ما يأكل شيئا بينها، لا يأكل لا طعاما ولا شرابا 15 يوما، وهذه من العجائب. قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، وفي لفظ آخر: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، يعني أنه يناله من قرب الله عز وجل ومن الحضور بين يدي الله والخشوع ما يغنيه عن الطعام والشراب، ليس مع حقيقة، لأنه لو كان يطعم ويسقى لقال: أنا أصلا ما أواصل، أنا أكل وأشرب. إذن يطعم ويسقى أي أنه ما يناله من رحمة الله عز وجل ومن قربه من الله ومن ولذة المناجاة لله عز وجل ما يستغني به عن الطعام والشراب. وهذا ملاحظ عند الناس، ربما إذا انشغل الإنسان بأمر سار جدا أشغله عن طعامه وشرابه ولم يحس بهذا، فكيف إذا كان هذا الشغل بالله عز وجل سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال: ولمسلم عن أبي سعيد. في الحقيقة أن هذا الحديث عند البخاري، ولمسلم تقول الصواب وللبخاري، وهذا وهم من المصنف، هذا وهم من المصنف، وإلا هذا اللفظ في صحيح البخاري. قال ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذن فيه نوع من المواصلة الجائز، وفيه نوع مكروه. المكروه تقدم ما يفطر يومين ثلاثة ما يذوق شيئا، والجائز أن يجعل فطوره سحرا، أن يجعل فطوره سحرا، يعني إذا جاء وقت الإفطار لا يأكل شيئا، إذا جاء قبيل الفجر أكل أكلة هي الفطور وهي السحر، وهذه كان يفعلها كثير من السلف في الأيام العشر الأخير من رمضان. في العشر الأخير من رمضان كان كثير من السلف أصلا يواصل إلى قبيل الفجر يأكل أكلة واحدة هي الفطور وهي السحر، لأنهم مشغولون بالقيام وقراءة القرآن. نعم ذكرت
لا ما هو عند مسلم
هي هذه قلتها الان
عند مسلم والبخاري
لا 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 ولمسلم الصواب عند البخاري فليس لمسلم نعم
باب افضل الصيام وغيره عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلت بابي انت وامي يا رسول الله قال فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثه ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما.
هذا الحديث ذكره المصنف في باب أفضل الصيام وغيره، انتهى من ما يتعلق بصيام الفرض، فقال باب أفضل الصيام وغيره أي المنهي عنه، يعني باب أفضل الصيام وباب الصيام المنهي عنه، غيره هنا المقصود منها الصيام المنهي عنه، لأنه سيذكر أفضل الصيام ويذكر أيضا المنهيات أيضا الأيام التي ينهى عن صيامه. فذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يقول لا أقوم من الليل ولا أصوم من النهار فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه يعني قال سأصوم ذلك ما حييت وسأقوم الليل كاملا ما حييت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع من فيه مشقة فإن هذا يفضي إلى عدم القيام لا بشؤون دينه ولا بشؤون أهله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وهذه مرتبة سهلة ويسيرة فإن من صام من كل شيء ثلاثة أيام كان كمن صام دهره كله فقال إني أطيق أفضل من ذلك فقال صم يوما وأفطر يومين إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم له صم يوما وأفطر يوما ليس هناك أفضل من هذا الصيام لأنه لما قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقال إني أطيق أفضل من ذلك قال لا صم فوق صوم يا أخي داود يعني أن أفضل الصيام النافلة لمن كان قادرا عليه ولا يترتب على ذلك تقصير في الواجبات الدينية والدنيوية اللازمة له أفضل الصيام هو أن يصوم يوما ويفطر يوما لذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما لأن كل إنسان ينظر إلى حاله فنبينا صلى الله عليه وسلم كان عليه من الواجبات ما لا يتيسر له ما أن يصوم يوما ويفطر يوما فالناس يختلفون بحسب أحوالهم فمن كان يتيسر له صوم يوم ويفطر يوم فهذا أفضل الصيام
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود أكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما
نعم هنا الحديث بلفظ بين فيه أن الأفضلية تعني أنها أحب إلى الله وهو كذلك كل ما كان العمل أفضل كان أحب إلى الله ولهذا صرح بهذا اللفظ كان أحب الصيام إن أحب الصيام لله صيام داود وأحب الصلاة لله صلاة داود صيام داود تقدم معنا فطر يوم وصوم يوم أما الصلاة فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام الساعتين الأخيرتين من الليل حتى يكسر شدة السهر حتى لا يظهر عليه أنه قد سهر. قال وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا كما تقدم. المهم أن هذا الحديث فيه بيان فيه مزيد فائدة، وهو أنه أحب إلى الله هذا الصيام، وفيه أيضا بيان صلاة داود عليه السلام بالليل، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أقصد فيما يتعلق بقيام الليل. نعم.
عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتي قبل أن أنام.
نعم، هذا الحديث يتعلق أيضا بنوع من نوافل الصيام، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وجاء أنه أوصى بها أبا ذر، وأوصى بها أبا الدرداء أيضا، فأوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كان صام من أول الشهر أو من وسط يوم آخره. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي أصام من أوله أو وسطه أو آخره، فلو صام أول يوم وأوسط يوم وآخر يوم صح ذلك. والأفضل أن يجعلها في أيام البيض، ويا 13 و14 و15، هذا الأفضل، الأفضل أن يجعل ثلاثة أيام من كل شهر يجعلها في أيام البيض. وقال هنا وركعتي الضحى، أوصاه بركعتي الضحى، وهذا دليل على أن صلاة الضحى سنة في كل يوم، لا كما قال بعض العلم يصوم يوم يترك يوم، بل راجح نقول العلم أن ركعتي الضحى تكون في كل يوم، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها، ولا أفضل أن يصلي أربعا، يعني أقل الكمال أربع، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في الحديث يا ابن آدم، الحديث الإلهي: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخر. من أهل العلم من قال إنه الفجر والراتبة، ومنهم من قال إنها صلاة الضحى، ولذلك كانت إذا صليت صلاة الضحى قد أصبت هذا الفضل بيقين، إذا صليت أربعا الضحى كفاك الله عز وجل آخر النهار. وهذا من الأسباب التي يغفل عنها الناس في إعانة الله للعبد في أمور دنياه وكذلك في أمور دينه، وهي أسباب كثيرة.
أربع شيء،
أربع ركعات،
اثنتين
ويسلم، يصلي اثنتين ويسلم،
وإذا كانت
لا بأس أتى بالسنة، لكن نقول الأفضل يصلي أربعا. نعم. لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال وأن أوتر قبل أن أنام من سنة الوتر، الوتر هذا أقله ركعة ولا حد لأكثره، وإن أردت الصفة الفضلى فهي 11 ركعة في العدد وفي الطول تكون طويلة، يعني نحو من 3 ساعات. فالذي يأتي يصلي 11 ركعة يقول أتيت بالسنة، نقول ما أتيت بالسنة، السنة هي العدد والصفة، العدد والصفة، بل إن الصفة مقدمة بالدليل من الكتاب ومن آثار الصحابة. أما الكتاب فقوله تعالى: أيهم الزم يقوم الليل إلا قليلا، وقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مقصود الوقت. وأما آثار الصحابة فإن الصحابة لما رأوا إن 11 ركعة فيها مشقة في إطالتها على الناس صلوا بهم 21، فلما رأوا أن فيه مشقة صلوا بهم 36، جاء من بعدهم للتابعين. كل هذا يدل على أن الوقت مقصود، عكس القضية الناس وجعلوا العدد هو مقصود، وهذا خلاف الأصل. نعم.
عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله.
وزاد مسلم، وزاد مسلم ورب الكعبة. نسخة عندك ليست طيب، اقرأ الحديث اللي بعده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
هذا الحديث يتعلق بالأيام المنهي عنها، فمنها صيام يوم الجمعة، صيام يوم الجمعة. وهنا قيل لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. والصواب أن لفظ مسلم، هو ورب هذا البيت، وهذا اللفظ أكمل من قوله ورب الكعبة، لأنه رب هذا البيت. ما الفرق بين قوله ورب الكعبة وقوله رب هذا البيت؟ نعم، البيت والكعبة، لكن فيه فرق مهم. أنا فاهم، لا لا، الكعبة هي مقصود، البيت البيت والكعبة واحد، لكن ما الفرق بين اللفظين ورب هذا البيت أو قول رب الكعبة؟ ورب هذا البيت يشعر أن الكعبة أمامه، أمامه الآن، يعني أن في المسجد الحرام. أما رب الكعبة لا، قد يكون في دمشق، قد يكون في المدينة، قد يكون ف
هذه
من الإشارة، هذه ورب هذا البيت، البيت أمامه الآن، وهو اللفظ مسلم. إذن الصحيح أن لفظ مسلم رب هذا البيت، أما رب الكعبة لعله ساقه الراوي بالمعنى وفي النسائي. فزيادة مسلم ورب هذا البيت، وليس غريبا عن الحافظ عبد الغني المقدسي، فإنه لكثرة حفظه من كبار الحفاظ يحفظ النسائي ويحفظ غيره، ربما وهم ونسبها إلى مسلم. هذا بحسب الأصول التي بين أيدينا، الأصول التي بين أيدينا في مسلم ورب هذا البيت. نعم. الحديث الذي يليه: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يوما قبله يوما بعده. إذن يبين لك متى يجوز صيام يوم الجمعة، إذا صام الخميس أو صام يوم السبت، بمعنى أنه لم يتقصد إفراد الجمعة بالصيام. فلو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وأفرد يوم الجمعة لا مانع، صام يوم الأربعاء أفطر يوم الخميس، صام يوم الجمعة أفطر يوم السبت، جاز جاز. هذا كلها تدور على مسألة، وهي له أن يصوم بشرط أن لا يكون قد تقصد إفراد الجمعة بالصيام. فلو كان ما عنده دواء، ما عنده فراغ في الأسبوع إلا يوما واحدا فقضى فيه صيامه وهو يوم الجمعة لا بأس، حتى لو لم يصم قبله يوما ولا بعده يوما. يدل على هذا ما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. يعني العلة النهي يتوجه إلى تخصيصه بالصيام. وهل هو الكراهة للتحريم؟ كثير من العلم يرون الكراهة، ومن أهل العلم يرى التحريم وهو أقوى، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية واختار الشيخ عبد العزيز بن باز أن النهي عن إفراد الجمعة بالصيام أنه للتحريم، وكذلك القيام. نعم، ما يختصها بقيام. لماذا يختص يوم الجمعة بقيام؟ يصوم يقوم، لكن ما يأتي يخصص يوم الجمعة بقيام.
عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسبكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وعن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
نعم، هذان الحديثان يتعلقان بصوم يومي العيدين، والمقصود بيومي العيدين اليوم الأول من شهر شوال واليوم العاشر من ذي الحجة، فهذان يحرم صومهما بإجماع أهل العلم ولا يصح الصيام فيهما، لقوله هنا يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، هو اليوم الأول ليس اليوم الثاني، اليوم الثاني يجوز صيامه، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، نسككم. وفيه الإشارة إلى أن العلة أن الناس في ضيافة الله، لذلك ينهى عن صيامه. كذلك ينهى عن صيام أيام التشريق إلا للحاج الذي لا يجد الهدي، لقول عائشة بن عمر: نهينا عن صيام أيام التشريق. فدل على أن أيام التشريق ينهى عن صيامها، ولذلك يحرم صومها إلا للحاج الذي لا يجد الهدي، يصومه عن الهدي 10 أيام، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وهذا بمعنى ما تقدم، لكن في زيادة لا تتعلق بالصيام: وعن الصماء، يعني اللبسة الصماء. والصماء صحيح في تفسيرها أن يأتي الإنسان بثوب واحد، لأن الناس سابقا كان أغلب أرديتهم، كانت أغلب ثيابهم ثوب ورداء، الثوب الأعلى البدن والرداء الأسفل البدن، فيأتي ويلتحف بثوب واحد، يعني يجعل طرفه على عاتقه إما كاطباع كالمحرم، وإما أن يجعله على عاتقه. هذا إذا صلى، أو حتى ربما إذا جلس في غير الصلاة تنكشف عورته، فلهذا نهي عنه، لأنه جاء تفسيره بذلك عن أبي سعيد الخدري، وهذا أولى من تفسير الفقهاء أن اشتمال الصماء أن تغلق الثوب عليك، لا، هو أن يجعله هكذا ويكون من الأسفل ليس عليه رداء، فيخشى إذا سجد أن تنكشف عورته، فهنا إذا خشي أن تنكشف عورته فإنه يحرم ذلك إذا تيقن هذا، وإلا فيكره. وأما احتبال الرجل في ثوب واحد هو أن يفضي بأليتيه إلى الأرض وأن ينصب قدميه ويضم قدميه بيديه أو بثوب آخر، هذا يخشى عليه أن تنكشف عورته كذلك، لأن الناس كثير من الناس سابقا ما كانوا يلبسون سراويل، فربما إذا نصب ساقيه وقال هكذا وهو جالس ربما تنكشف عورته، ولذلك نهي عن هذا. قوله أخرجه مسلم بتمام وأخرج البخاري الصوم فقط، اعكس هذا، الصواب أخرجه البخاري بتمامه، هذا من أوهام المصنف رحمه الله، الصواب أخرجه البخاري بتمامه وأخرج مسلم الصوم فقط. نعم.
الاحتباء شيخ
إذا كان عليه سراويل، نعم الاحتباء إذا كان عليه السراويل زالت العلة، إذا كان الاحتباء عليه السراويل الاحتباء مثل ما ذكرت يرفع قدميه هكذا، إيه هذا هو الاحتباء. أنا ما أقدر أجي هنا فوق الطاولة، لكن عاد ماذا هنا وياه.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
هذا الحديث فيه فضل الصيام في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، وهذا يدل 70 خريفا يعني 70 سنة، وهذا يدلك على أن الصيام في سبيل الله يحرق الخطايا إحراقا، يحرق الخطايا والذنوب إحراقا ويزيلها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أن يتقى به من عذاب الله عز وجل. ثم يبقى الخلاف الواقع بين العلماء، هل المقصود في سبيل الله هنا مطلقا النافلة مطلقا، أو المقصود في سبيل الله يعني في حال الجهاد؟ الراجح من أقوال العلم أنه في حال الجهاد، في حال الجهاد الصيام في حال الجهاد، لكن إذا كان يفضي ذلك إلى إضعاف يعني إضعاف المسلمين عن القتال فلا يشرع الصيام. يعني متى يشرع؟ إذا كان في سفر الجهاد في أيام شاتة يستطيع أن يقاتل العدو ووصائب، فهنا هذه الفضيلة متعلقة به. نقول هل معنى هذا أن النافلة ليس لها أجر؟ النافلة يكفي فيها أحاديث أخرى، يعني أقصد في غير الجهاد فيها أحاديث أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بفضائل الصيام.
باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرم ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
نعم، هنا قال باب ليلة القدر وخصها هنا لأنها من رمضان ولمشروعية تحري ليلة القدر ولعظيم فضلها، فقال هنا إن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، يعني أروا عين هذه الليلة، يعني عرفوا أن هذه الليلة تكون في السبع الأواخر، والذي يظهر أنهم لم يروا أنها ليلة 23 ليلة 24 ولا 25، وإنما أروا أنها ستكون في السبع الأواخر، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، يعني أن تواطؤ الرؤى أن تأتي الرؤى الكثيرة من الصالحين في تحديد شيء، فهذا من باب التواطؤ، لكن المعبر هنا من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بخلاف المعبرين الحاليين قد يخطئ، قد يكون تعبيره غير صحيح أصلاً. الأمر الآخر حتى لو أصاب لا يلزم أن تقع الرؤيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدقكم رؤيا أصدقكم حديث، دل على أن من كان عنده كذب في الحديث حتى لو رأى رؤيا وعبرت له ربما لا تقع، لأنه ليس بصادق، إنما هذا وحي من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يقول إذا كثرت الرؤى وعرضت على معبر متمكن وما أندرهم الآن وما أقلهم، هنا ممكن أن يحصل عنده غلبة ظن، وليس من الحكمة أن تنشر بين الناس. قال هنا فليتحرى في السبع الأواخر، هذا خاص بالسنة تلك، بتلك السنة فقط التي رؤيت فيها هذه الرؤى. الحديث الذي يليه قوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر، في مشروعية تحريها، يعني التأكد تحريها في الأوتار، في الأوتار يعني ليلة 21 23 24، وهذا يختلف بحسب كمال الشهر ونقصه، فإنه إذا كمل الشهر ستكون ليلة 22 تكون هي الوتر، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سابعة تمسوها في سابعة تبقى في خامسة، في تسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى في ثالثة تبقى، فإذا نظرت إلى آخر الشهر أصبحت الأوتار تختلف بحسب نقصان الشهر وبحسب كماله، وهذا يفيدك الاجتهاد في العشر كلها. نعم.
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطر في السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
هذا الحديث وإن كان ذكر فيه الاعتكاف، فمقصود المصنف من سياقه هو بيان أن ليلة القدر تتنقل، فإن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، ثم بعد ذلك أوحي إليه أن ليلة القدر في العشر الأخير، فاعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، إلا مرة لأجل الجهاد صام النبي، لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وقضى اعتكافه في شوال. قال هنا قال فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، ويعني أن علامة هذه الليلة أنه يسجد في ماء وطين، فمتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين؟ سجد في ليلة 21، يعني قال التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، يعني ليلة 21، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد عريش على سعف النخل، فوقف المسجد أي قطر الماء، قطر الماء من هذا العريش، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. يعني النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم بعد انتهى الصلاة ولم وكان ماء الطين على جبهته لم يزيله، دليل على أن المصلي لا ينبغي أن ينشغل بإزالة ما على وجهه، لأن هذا من الانشغال عن الصلاة إلا إذا احتاج أو اضطر إلى هذا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يزله في صلاته. الشاهد من هذا أن ليلة القدر تتنقل، وأما القول بأنها ليلة 27 فهو قول ضعيف، ولا يمكن أن تجتمع الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقول أنها إلا بالقول بأنها تتنقل. نعم. نعم، هو من أسباب الاعتكاف، من أسباب الاعتكاف هو تحري ليلة القدر، من أسباب الاعتكاف تحري ليلة القدر، وأيضا الاجتهاد في العبادة في الليل والنهار، لأن لو كان فقط تحري ليلة القدر هو السبب فقط لخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لخرج بعد ليلة 21، هذا واحد. والأمر الثاني لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الليل دون النهار، ولذا وهذا يدل على فضيلة النهار أيضا، نهار أيام العشر. لكن من اعتكف الليالي فقط دون النهار صح، لو اعتكف من المغرب إلى الفجر صح كما سيأتينا إن شاء الله. لا، إنه قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قضاء لذلك يشرع القضاء، لا 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 يجب إلا في اعتكاف النذر، ومن النذر أن يعتكف يجب عليه أن يقضي إذا لم يعتكف. أما في النذر في الاعتكاف المستحب فإنه يشرع له القضاء. نعم، إيه نعم، إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر شوال، أول شوال.
نعم. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
نعم، قوله باب الاعتكاف، فالاعتكاف هو لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل، لعبادة الله، والأصل في هذه العبادة أن تكون من العبادات اللازمة، يعني لا يعني المقصود في هذا القيام وقراءة القرآن، أما تعليم الناس فالأولى تركه، هذا الأولى إلا إذا كان هناك حاجة. فإن السلف كانوا يشتغلون بقراءة القرآن في رمضان، خاصة في العشر الأواخر، فيشتغل الإنسان بالعبادات اللازمة من الصلاة والذكر والاستغفار، قراءة القرآن، قيام الليل بوقته، صلوات النافلة أيضا في النهار، كل هذا مما يتأكد على المعتكف القيام به. ساق فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وهذا يدل على أنه لم ينسخ، اعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله، وثم اعتكف أزواجه من بعده، وهذا دليل على أنه ليس خاصا به، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أزواجه اعتكفنا من بعده، وفي دليل على أن المرأة أيضا يشرع لها الاعتكاف إذا أمنت من الفتنة وتيسر لها ذلك. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، إذا صلى الغداة جاء مكانه، يعني أنه بعد الفجر هناك مكان خاص يختلي فيه المعتكف بنفسه، ومن هنا يستحب أن يكون في غرفة لوحده في المسجد أو في خيمة ينصبها في ساحة المسجد الداخلية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف يعتكف بعد الفجر كما قال به بعض أهل العلم، لأنه لو اعتكف بعد الفجر لفاتته الليلة الأولى، ربما تكون ليلة القدر. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجم النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت لا من حاجتي والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
نعم، هذا الحديث يتعلق بأحكام خروج المعتكف من المسجد. خروج المعتكف من المسجد بغير حاجة مبطل للاعتكاف، والمسجد هو كل ما أحاط به سور المسجد، ولهذا فإن فناء المسجد منه، فناء المسجد المحوط منه، لا يجوز للحائض أن تمكث فيه وللمعتكف أن يخرج إليه. أما إذا كانت الساحة التي خارج المسجد ليس عليها بناء فإنها لا تعد تابعة للمسجد. ولهذا أنت إذا دخلت المسجد متى تقول دعاء دخول المسجد؟ إذا كان هناك سور للمسجد تقول عند باب السور ولا عند باب الداخل؟ ها؟ باب السور. ولذلك من الخطأ أن بعضهم يعلق دعاء المسجد عند الباب الداخل. طيب السنة فات محلها، فات محلها. ترى كثير من الإخوان ربما اجتهد ويريد الخير لكنه لم يوفق، يأتي ويجعل دعاء السفر عند الباب الداخلي. طيب في باب خارج، أنت دخلت أصلا، أنت قد دخلت المسجد، قد دخلت المسجد. فإذا السور الداخلي، السور الفناء الداخلي الذي عليه السور، هذا تابع المسجد. هنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، والترجيل تسريح الشعر ودهنه، وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تفتح المسجد، تفتح الباب المسجد أمامه. فكانت أبواب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم شارعة على المسجد، ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يدخل المسجد إلا أن يفتح الباب فقط. ومع ذلك ما كان يصلي الراتبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجرته، مع أن فضل الصلاة عظيم في المسجد النبوي، يدلك على أن الأصل في الراتبة أن تصلى في البيت. هنا الشاهد من هذا أن إخراج شيء من بدن المعتكف لا يبطل الاعتكاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى الغرفة وترجله عائشة. وفي فائدة أنه يشرع للمعتكف التجمل والعناية بنفسه، لا يشرع له أن يكون على حال رثة. وليدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل، لأن الجمال بنفسه هذا ليس مقدور للإنسان، هذا شيء يجبل عليه بعض الناس، لكن التجمل يستطيع كل إنسان. ولذلك التجمل سنة ما لم يكن فيه إسراف وتبذير. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، لقضاء حاجته. المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد منه شرعا، الوضوء وغسل الجنابة، أو ما لا بد منه حسا، يقضي حاجته، يأتي بطعامه، الأشياء التي هي يحتاج إليها يضطر إليها يخرج ولا بأس، يخرج لطعامه، يخرج ليقضي حاجته، يخرج ليتوضأ، فهذا كله مستثنى من النهي عن الخروج للمعتكف.
نعم. عمر بن
الخطاب، إذا وجد من يأتي له بطعام يوصي من يأتي له بطعام، إذا لم يتيسر وجود أحد يأتي بالطعام فإنه يذهب إلى بيته ويرجع، يطعم فيه ويرجع. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك.
نعم.
ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
حديث في رواية نسينا نتكلم عنها، وفي رواية أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت في الحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. يعني حتى لو دخلت البيت ذهبت لتأكل طعامك لا تمكث تتكلم مع هذا وتتكلم مع هذا أو تستمع الأخبار، لا، تأكل طعامك وترجع. إذا كان المريض ما تسأل عنه إلا وهي مارة، حتى ما تجلس معه ما تسأل عنه إلا وهي مارة. إذن هذا يفيدك على تحرز الإنسان في خروجه لحاجته. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف يوما، ببعض روايات ليلة، والذي يظهر أن مجموع اعتكافه 24 ساعة، عبر باليوم عن الليلة وبالليلة عن اليوم، فيكون يدلك على مقدار الاعتكاف. ما هو أقل الاعتكاف؟ من أهل العلم قال إن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وصحيح هذا، يعني الدلالة صحيحة هنا، لكن لا يدل على أنه ليس هناك اعتكاف أقل من هذا، فإنه ثبت عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: إن كنت لأجلس في المسجد الساعة ما أنوي إلا الاعتكاف. فدل على أن الاعتكاف يمكن أن يكون ساعة، يمكن أن يكون ساعتين، إذا نوى هذا فإنه يكون من باب الاعتكاف، سواء كان في رمضان أو في غيره، والصحيح أنه لا يشترط الصيام. لكن الأكمل والأفضل أن يكون صائما وأن يكون في العشر الأواخر الأخير من رمضان.
عن صفية
أيضا في دليل في دلالة أخرى أن من نذر أن يعتكف فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره حتى ولو كان هذا الناذر كافرا، يدل على أن النذر ينعقد حتى من الكافر، ينعقد حتى من الكافر، فإذا تيسر فإذا أمكنه فإنه يجب عليه أن يفي به. وعن صفية
عن صفية بنت حيي رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قلت لأنطلب فقام معي ليطلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكاف في المسجد بالعشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكر بمعناه.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد متعلقة بالاعتكاف، ففيه جواز زيارة المعتكف حتى ولو كان من أهله، فإن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زارته وهو معتكف، قال كان معتكفا صلى الله عليه وسلم فأتيت أزوره ليلا تحدثته، ففي جواز الزيارة وفي جواز التحدث مع المعتكف. والناس في هذا طرفان ووسط، فمن الناس من يشدد على المعتكفين لا تتكلم مع أحد، ينشغل بقراءة القرآن فقط وبالقيام، نقول هذا أفضل أن تيسر، وإن لم تيسر فلا يلزم. ومنهم من يقول من يسهل في هذا حتى ربما يكلم فلان بالجوال وفلان وفلان حتى ذهب كثير من وقته في مكالمة الناس فيما لا فائدة به، وخير الأمور الوسط، لا مانع أن يزور أحد، لا مانع أن يتحدث الساعة نصف ساعة مع إخوانه، يأتون له بالشاي يأتون له بالقهوة ويتحدث معهم، حتى لأن النفس تمل تحتاج، لأن هذا عبادة، إذا كان قصده من هذه النصف ساعة أو الساعة الاستجمام بها والاستعانة بها على القيام وقراءة القرآن نقول هو يؤجر على هذا، فلا مانع من هذا، وهذا وخير هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قمت لأنقلب يعني لأرجع، فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، بعد ذلك انتقل مسكن صفية إلى أسامة بن زيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية ليردها إلى بيتها، ففي جواز خروج المعتكف مع زوجة مثلا إذا كان يخشى عليها، أو حتى مع أولاده الصغار إذا كان يخشى عليها، فإذا كان ثم حاجة وهي فعلا حاجة للخروج فإنه يخرج ولا مانع، ولا يعد هذا قاطعا لاعتكافه، والذي يقدر هذه الحاجة هم أهل العلم. قال ثم فمر رجلان من الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، لأن كان في الليل ومعه امرأة، أسرع تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي على هونكما إنها يخبرهم من هي صفية بنت حيي، قال سبحان الله، يعني هم استكبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها صفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشيا يظن فيه سوء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قدوة لنا، مهما بلغت من المنزلة في العلم والإيمان فإياك أن تجعل نفسك في موقف مسافك فيك الظن، ولا تدفع عن نفسك، ولا تقول أنا قد بلغت مبلغا عظيما، ولا تقول إن الذي مر بك رجل من الصالحين ليس أصلح من الصحابة، ولست أنت خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هنا قال على رسلكما إنها صفية، قال سبحان الله، تعجب، يعني لا يمكن أن نظن بك سوءا. ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وهذا على الحقيقة، الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة إجراءه على ظاهره، يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من الصحابة، لكن الشيطان لا مهما، إذن هذا يفيدك التحرز، غاية التحرز من أن تكون في موقف يساق فيك الظن ولا تدفع عن نفسك مهما بلغت منزلة الذي أمامك. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدث عنده ساعة. الساعة ترى قريبة من الساعة الموجودة الآن، ساعة لربع، ساعة ربع، قريب من هذا، يعني وقت غير محدد سابقا لكنه قريب من وقتنا هذا. ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد إلى آخره، ثم ذكره بمعناه. وهذا آخر الكلام على كتاب الصيام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.